بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 29 و100 دال على 76 و800 و3000، وهو الشريط 17 من شرح العقيدة الطحاوية.
إذا لا معنى لقولهم بعد ذلك أشهد أن محمد رسول الله، قد استغنيت عنه، ما معنى شهادة بلغ من لسانه؟ لا معنى لهذا الكلام، هذا هو التناقض. الله المستعان. وبعد ولو سمح، ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامة بغيره كما قال ابن عربي وغيره، لصح أن يقال للبصير أعمى، وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف الأعمى بغيره، وأعمى قد قام وصف البصر بغيره، ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها بغيره من الألوان والروائح والطيور والطول والقصر ونحو ذلك، تعرف عن ذلك علوا كبيرا.
وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي فكرة من المفيد بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن وقت التنزيل، وألزمه الحجة فقال به: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي من وقت التنزيل ويناصرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويطير بخلق القرآن الساعة وإلا فدني حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم تسألك؟ فقال به: اسأل أنت. وقمع فيه، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه بغيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحال عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع ذكرك فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس
فهو أيضا محال. إن قال خلقه في غيره فسبين قوسين فهو أيضا محال فيلزمه في النظر.
وإن قال خلقه في غيره فهو أيضا محال، فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عارف، ولا يعقل كلام ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله، هذا مقتضى من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدر.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى: وبمثل هذا الإلزام الذي أشار إليه ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا من المجلس. عبد العزيز صاحب الإمام الشافعي، من أئمة الهدى، وبشر من أئمة الضلال، من أصحاب الدهم من صفوان. وبشر هذا وهو الذي نشر علم عقيدة المبتدئة، وخصوصا مسألة خلق القرآن. والمأمون كما تعلمون أحد خلفاء بني العباس، وهو الخليفة السابع، يعتبر خليفة للمعتزلة في خلافة المأمون، قامت الدولة للمعتزلة واستمرت في أحد المعتصم بالله والواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة من خلفاء بني العباس يعتبرون المؤيدين لعقيدة المعتزلة في هذه الفترة. قامت المعتزلة دولة قوية، لأن المأمون صرف جل اهتمامه في بانتصار عقيدة الاعتدال لنبي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن وامتحان العلماء علماء السنة والجماعة الذين تمسكوا منهج السلف وعذبهم منهم من مات في السجن منهم من مات قبل أن يصل إليه لما طلب ليمتحنهم فقد طلب مجموعة من الأئمة من قبلتهم الإمام أحمد بن حنبل وبينما الإمام في طريقه توفي المأمون فرد الإمام إلى السجن ولكنه عذب عذابا شديدا في عهد المنتصر بالله والواثق بالله ولم يفرد من أهل السنة والجماعة وتمتعوا بحريته لعقيدته وعبادته والدعوة إلى دين الله إلا بعهد المتوفي هذا هو المأمور وهو الذي فتن علماء أهل السنة عقدت مناظرة بين عبد العزيز سعد الشافعي وبين بشر المجلس بين يدي المؤمن المأمون عالم ليس خليفة عادي عالم مطلع وحبه للعلم والاطلاع هو السبب في الأمر بترجمة الكتب اليونانية في المنطق والهندسة والفلسفة وجميع العلوم يحب أن يقرأ ويحب أن يطلع ولكن الله لم يوفقه إلى العلم النافع فوقع في أيدي المعتزلة واتخذ مستشارين من المعتزلة وأضلوه وعذب المسلمين ولذلك يقول الإمام ابن تيمية لا أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين هذه المناظرة لما عقدت طلب بشر من المأمون من الخليفة أن يأمر عبد العزيز الاستدلال بنفس الكتاب والسنة ويناقشه بالأدلة العقلية فقال إن ناظرني بالأدلة العقلية ولم ينقطع ولم يغلق سوف أكون حلال الدم يعني طمع فيه لأن المعتزلة بقعوا في هذا العلم في المعقولات بارعين ولكن إعراضهم عن الكتاب والسنة لم ينجحوا في النهاية في هذه المناظرة على الرغم أنه طمع في غلبة عبد العزيز لم ينجح غلبه عبد العزيز بالأدلة العقلية وافق عبد العزيز أن يترك الاستدلال بالآيات والأحاديث وأن يناقشه بالأدلة العقلية ولما بدأت عند بداية المناظرة قال له بشر تسأل أو تسأل قال بشر تابعا لعبد العزيز قال له اسأل أنت فبدأ المناظرة أي بدأ بالأسئلة في المناظرة عبد العزيز المكي قال له إنك زعمت بأن القرآن مخلوق هل تقول خلقه في نفسه أو خلقه في أحد مخلوقاته أو خلقه قائما بنفسه هكذا كلاما ليس في شيء وانقطع حالا وأدرك المأمور لأنه عالم كما قلنا بأن بشرا قد انقطع ولم يستطع الإجابة على هذه الاستفسارات الثلاث لأنه يعلم لو قال خلقه في نفسه يقع في مستحيل يقع في محال ولو قال خلقه في غيره كذلك لو قال خلقه كلاما قائما بنفسه يتكلم بذاته مستحيل لما انقطع قال يا عبد العزيز فتح انت اولى بالتفسير لو كان حاله التوفيق كان ذلك يكون سببا لتوبة المأمون قبل بشر ولكن كلاهما لم يكن ذلك مع هذا الاتفاق وشرح عبد العزيز فقال إن قلت إن الله خلق الكلام في نفسه جعلت الله محلا للحوادث المخلوقة وهذا ليس وجه ظاهر الكمال بل طعن في الله وجعله محلا للمخلوقات هذا مستحيل سلم المأمون وبشر أيضا كذلك وقال ولو وإن قلت إنه خلقه في غيره هذا كذلك أيضا محال لأن كل كلام يتكلم به أي مخلوق يكون كلاما لله تعالى وهذا كذلك غير له.
الجملة هنا يقول يلزم في النظر القياس أن كل كلام خلقه الله في غيره هو كلامه.
أين؟
كلامه هو يكون كلامه.
لا لا كلام الله.
طيب هذه الصورة تكون الجملة في
إيه؟
هو كلام لأنه
إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محالا للحوادث المخلوق، هذا صحيح، ولا يكون منه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره وأيضا محال، فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره وهو كلام الله، هذا مستحيل. معناه كل كلام يتكلم به أي مخلوق يكون كلاما للأهل، وهذا لا يصح في النظر والقياس. لا بس يضرب بدل الضمير يذكر اسم الضلال كلام الله وينتبه
النظر.
أنا عندي هو كلامه، لكن الأحسن هو كلام الله. أثبت الضمير، هذا ضروري أثبت الضمير. الجملة التي أثبتناها هو أيضا محال. قال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهو محال. لماذا؟ لأن الله لا يكون محل للحوادث المخلوق، ولا يكون منه شيء مخلوق، ولا يكون منه أي من الله شيء مخلوق إذا كان يكون فيه أو أتى، ولا يكون فيه شيء مخلوق إذا يكون في ذات الله تعالى شيء مخلوق، هذا صحيح. وإن قال خلقه في غيره فهو أيضا محال، فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه أي كلام الله، فهذا كذلك محال. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهو محال مرة ثالثة، لا يكون الكلام إلا من متكلم، لا يتصور أن يوجد كلام من غير متكلم، كما أن العلم لا يوجد من غير عالم والإرادة من غير مريد. إذا لا بد من أحد هذه الأمور الثلاثة بالنسبة لمن يقول بأن القرآن مخلوق، فالتراجع الأشعرية عقيدتها الأشاعرة المعاصرة الذين يقولون بهذا القول اتباعا للمعتزلة الذين يعتقدون بأن هذا القرآن الذي نقرأه مخلوق، خلقه في أي شيء؟ خلقه في نفسه، جعلكم محلا للحوادث لأنكم جعلتم القرآن مخلوقا، خلقه في الشجرة أو في أي مخلوق، يلزمكم أن تقولوا كل كلام في أي خلق من مخلوقات الله تعالى فهو كلام الله، ولا تستطيعون أن تقولوا بذلك. أو خلقه كلاما قائما في الهوى هكذا، ليس في أحد لا في الخالق ولا في المخلوق، مستحيل. الذي يلزم المعتزلة من هذه الإلزامات يلزم العشائرة المعاصرة اليوم، سلموا أم لم يسلموا؟ الدارس منهم يسلم لأنهم صرحوا أن الفرق بين المعتزلة والأشاعرة في هذه النقطة وفي هذه الصفة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي مخلوق كما تقول المعتزلة، ولكنهم يثبتون الكلام النفسي الذي لا تثبته المعتزلة، هذا الفرق بينهم. وإن العقيدة هي والكل ضلال، وليست هذه العقيدة عقيدة أبي الحسن الأشعري، كانت عقيدته فرجع عنها. يقول محب الدين الخطيب في تعريفه على مقتصر من هذه السنة، فإذا كان الأشعري لا يمثل الاعتدال الذي عاش في 40 سنة فلا ينبغي أن تلصق به الأشعرية الآن، لأنه قد رجع عنها كما رجع للاعتدال، مذهبان رجع عنهما أبو الحسن، رجع أولا عن الاعتدال ورجع أخيرا عن الأشعرية الكلابية إلى منهج السلف، وكلاهما لا يمثلهما. ودعوى أن ما يدرس الآن أن عقيدة أشعرية دعوى غير صحيحة، وهي عقيدة كلابية اعتنقها أبو الحسن فترة من الزمن، أبو الحسن الأشعري فترة من الزمن ثم رجع عنه، والرجوع إلى الحق فضيلة. الأشاعرة أن يرجعوا كما رجع إمامهم فيكونوا سلفيين كما صار إمامهم سلفيا. أبو الحسن معذور من أئمة السلف الحمد لله. ثم قال: كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا الكلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال القول بخلق القرآن أو القول بخلق كلام الله من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقا، علم أنه صفة النساء. وهذا مستدر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة: وإنما سمي كتاب حيدة لأن بشرا كلما يوجه له سؤالا صريحا يحيد عن الجواب ويجيب بجواب غير صريح، لذلك سميت المناظرة التي جمعت في ذلك الكتيب من حيدة لحيدة بشر في إجابته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعموم كل في كل موطن بحسنه، ويروى ذلك للقرائن، فلا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى عن بلقيس: وأوتي من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يدخل به أمر ملكها، ولهذا فوائد كثيرة. والمراد من قوله تعالى: خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم قوله تعالى: وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتطور انتقال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، بل نفس ما استدل به يدل عليه. فإذا كان قوله تعالى: الله خالق كل شيء مخلوقا، لا يصح أن يكون دليلا.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا بصدد مناقشة المعتزلة في استدلالهم بقوله تعالى خالق كل شيء على خلق القرآن بدعوى أن القرآن يدخل في عموم كل، أو أن الكلام يدخل في عموم كل، وبالتالي جميع صفات الله تعالى داخلة في هذا العموم، بينما لم يدخلوا أفعال العباد في عموم كل. هكذا وقع في التناقض. وفي درس اليوم يقول الشارح رحمه الله تعالى: وعموم كل في كل موضع بحسبه، قد يكون عموما عاما يشمل كل شيء، وقد يكون عموما تدل القرائن على أن المراد بالعموم بعض الأشياء ليس كل شيء، يعلم ذلك بالقرائن والثياب. ألا ترى إلى قوله تعالى في وصف من قوم هود: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر الريح كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم،
الكفار الذين كفروا بنوح ولم يؤمنوا به لم يرى أحد منهم يؤمن لم يرى إلا المساجد فبقيت المساجد ولم تدمر ولم تدخل في عمومهم وهي من الأشياء ومساجدهم شيء ومع ذلك لم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح فإن الريح لم تدمر المساجد لأن الله لم يرد ذلك وليس في تدمير المساجد عقوبة لهم لأن الله أراد أن يعاقب الكفار الذين كفروا بنوح ودمر كل شيء فيه العقوبة ويؤثر فيه والمساجد ليست في أمر الشعب على الريح ولكن الله لم يرد تدميرها ولذلك لم تدخل في عمومكم لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة هذا الكلام فيه نظر لو قال لأن المراد تدمر كل شيء أراد الله تدميرا كما كان فيما بعد ما يستحق التدمير وما يكون في تدميره عقوبة لقوم نوح أما قول المساجد لا تقبل التدمير عادة هذا خلاف الواقع الواقع إنها كافلة للتدمير إلا أن الله لم يرد تدميرها ولذلك لم تدخل في عمومكم هذا وجه وهو دليل من الكتاب يدل على أن عمومكم في كل موضع جهتين الدليل الثاني قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك لم تعد كل شيء في الدنيا بل لم تعد كل شيء في ناحيتها في جهة مملكتها ولكنها أوتيت كل شيء يكمل ملكها ويؤيد ملكها هذا المراد وهذا البيت يفهم من قرائن الكلام المراد المدرك أن بلقيس أوتيت كل شيء يحتاج كل شيء يكمل ملكها أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل إلى ما يكمل به أمر ملكها لأنها أوتيت كل شيء تحتاج إليه ويحتاج إليه الملوك ولكن هناك أشياء كثيرة لم تعطى ربما أوتي غيرها في الناحية بعض الأشياء التي يحتاجها الشعب وهي لا تحتاج هذه الأشياء لا توجد لديها القرائن هي التي تدل على هذا المعنى والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق كل شيء مخلوق داخل في عموم كل وما لم يكن مخلوقا لا يدخل في عموم كل فالله سبحانه وتعالى بذاته المقدسة غير داخل في عموم كل وصفات الرب كلها بما في ذلك الكلام غير داخلة في عموم كل لأنها غير مخلوقة وصفات الله بهذا الاعتبار ليست غير الله لأن كلمة أي الصفات غير الذات أو عين الذات لهذا الكلام اعتباران باعتبار عدم الاشتكاك وعدم الانفصال لأن الصفات لا تنفصل عن الذات بهذا الاعتبار صفات الله ليست غير الله بل الله سبحانه وتعالى قدير بصفاته كما تقدم ولكن باعتبار المفهوم أن للذات مفهوما وللصفات مفهوم بهذا الاعتبار الصفات غير الذات هنا قال الشيخ وصفاته ليست غيره لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال فصفات الكمال لا تفارق الله ليست غير الله بهذا الاعتبار لأنها لا تنفصل عن الله تعالى وباعتبار آخر يفرق باعتبار أن للقدرة مفهومة مثلا وللذات مفهومة وللإرادة مفهوم بهذا الاعتبار الصفات متغايرة وهي غير الذات بهذا الاعتبار وصفاته ملازمة لذاته لذاته المقدسة من حيث هذه الحيثية حيثية الملازمة أنها ليست غير الذات لا يتصور انفصال صفاته عنه سبحانه كما تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى فالشرط الوافق من الشارع عند قوله ما زال قديما في صفاته قبل خلقه، فقدم هذا الكلام. ومن يريد ان يراجع فليراجع في صفحه 75 وما بعد. بل نفس ما استدلت به من هذا العموم اي هذه الايه يدل عليه. فاذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء، اذا كان هذا الكلام مخلوقا لا يجب ان يكون دليلا له. كيف تستدلون بالمخلوق على المخلوق؟ هذا هو الاستدلال عليه. نعم. واما استدلاله بقوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا فما اكثره من استدلال، فان جعل اذا كان بمعنى خلق يتعدى الى مفعول واحد. كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى واما استدلاله بقوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا فما اقصده من استدلال، فان جعل اذا كان بمعنى خلق يتعدى الى مفعول واحد. كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، وقوله تعالى وجعلنا في الارض رواسي ان تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. واذا تعدى الى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القران عظيما، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ومظاهره كثيرة. فتلا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. يقول الشارح رحمه الله تعالى وأما استدلاله مرة ثالثة بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا على معنى إنا خلقناه قرآنا عربيا، على الشارع ما أفسده من استدلال. وجه فساده فإن الفعل جعل قد يتعدى وقد يأتي لازمة، وهذا لا يخفى عليه على المعتزلة كما قلنا، لأنهم متمكنون في اللغة العربية، وخصوصا شيخهم ومفسرهم الزمخشري من أكثر الناس تمكنا في اللغة، ولكنهم يتجاهلون لحاجة في أنفسهم. فإن الفعل جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد فقط، إذا نصب مفعولا واحدا فقط يكون بمعنى خلق، وفيما عدا ذلك لا يتقيد بمعنى محدد، قد يكون بمعنى الوقت وبمعنى الاعتقاد وبمعنى الإنزال وبمعنى التصريف، له معاني كثيرة، وهذه المعاني تؤخذ من قرائن الحال. إذا قال الله تعالى وجعل الظلمات والنور، المعنى خلق، أي خلق الظلمات والنور، وجعلنا من الماء كل شيء حي، بمعنى خلقه. وهكذا إذا رأيت جعل القرآن بين القرآن نسب مفعولا واحدا واكتفى وتم الكلام بذلك هو بمعنى خلق، وإذا نسب مفعولين خرج من هذا الباب يندمج له معنى آخر في المقام في القرائن. فقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قد جعلتم الله، هذا المفعول الأول، كفيلا المفعول الثاني، نسب مفعولين. هل يتصور حتى في عقول المعتزلة أن يقال وقد خلقتم الله عليكم كفيلا؟ إذا استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، يلزمهم أن يقولوا في هذه الآية وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي خلقتم، وهذا معنى فاسد لا يقوله مسلم. إذا هذا تناقض منه وتجاهل، تجاهل عارف. وهكذا جميع الآيات التي سردها إما بمعنى الإنكار هنا بمعنى الإنكار، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي ذكرتم بذلك وآمنتم بذلك. وما بعد هذا من الآيات
حسب مفعولين، إما بمعنى التسليط جعلتم فينا إغريقا، أو بمعنى الإغراق كما هنا، أو بمعنى الإنزال كما في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه الآية التي نحن بسببها قدر المفسرون المعتدلون غير المعتدلة بالتفاسير الآتية: إنا جعلناه قرآنا عربيا أي أنزلناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا سميناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا وصفناه، وهكذا من المعاني المناسبة للمقام. معنى الوصف وصفناه لأنه عربي، أنزلناه لأنه عربي، وقلناه لأنه عربي، وهكذا من المعاني المناسبة للمقام. ومستحيل أن يكون بمعنى آخر، كما استحال القول في قوله تعالى: وتسعكم الله عليكم كفيلا، سواء بزواج. نعم. وما أكثر استدلالهم بقوله تعالى: الشجر، أي أن النداء كانت البقعة المباركة من عند الشجر، كما يقول: سمعت كلام زيد من البيت، يقول من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوما في الشجرة لكانت الشجرة تضيع فيها القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال: إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: أنا ربكم الأعلى يبقى، إذ كل من الكلامين عندكم مخلوق قد غاله غير الله. وقد سر بين الكلامين على وصولهم الفائدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقلوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. يقول الشاعر رحمه الله تعالى: مرة أخرى ما أفسد استدلاله بقوله تعالى: نوري من شاطئ الوادي الأيمن في القبعة المباركة من الشجرة. محل الشارع من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، والشجرة هي التي خاطبت موسى، فسمع موسى منها أي من الشجرة. وأما قبل هذه الكلمة من الآيات وما بعدها، فإن الله تعالى يقول: ولما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. والنداء هو الكلام من كل، نودي موسى من كل، فسمع موسى عليه السلام النداء من هذا الوادي من عند الشجرة، ولا يدري من ناداه ولم يرى من ناداه، ولكن سمع الكلام من عند الشجرة، كما تقول: سمعت الكلام من هذا البيت. ليس البيت هو الذي كلمك، ولكن من في البيت هو الذي كلمك، إنما بداية الكلام كان من البيت. كذلك سمع الكلام من عند الشجرة، ولم يرى المتكلم، ولم يثبت أنه سمع كلامه والنداء منه. هكذا قاله الله تعالى. ولو أردنا باطله يقول الكلام: إن الشجرة هي التي قالت لموسى: إني أنا الله. ثم ولم يقل: إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين، وهذا ما يؤمن به جميع المسلمين. ولا يمكن لمخلوق أن يقول شجرة أو غيرها أن يقول لموسى أو لغيره: إني أنا الله رب العالمين، رب العالمين وخالق السماوات والأرض. إذن هذا هو كلام الله وليس كلام الشجرة. وهل قال: إني رب العالمين غير رب العالمين؟ الجواب لا. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله تعالى لكان قول فرعون: انا ربكم الاعلى، يكون صدقا. اذ كل من الكلامين الذي من الشجره والذي من فرعون عندهم كل كلامهما مخلوق قد قاله غير الله، وكل من خلق الله، فاضافه الكلامين الى الله اضافه لشيء، الا انهم فرقوا بين الكلامين، بين الكلام من الشجرة من زعمهم وبين كلام فرعون على أصلهم الفاسد لإثبات خالق غيرنا. هذا هو الأصل الفاسد. إذ أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، فتكلمت الشجرة فسمع موسى من الشجرة، هكذا علم. وأما كلام فرعون، كلام خلقه فرعون لم يخلقه الله، وفي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا له قصورا غير التي عليها المسلمون الأولون. المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين بما فيهم الأئمة الأربعة لا يتجاوز الكتاب والسنة في المصالح الإلهية، ولكن المعتزلة الأصل عندهم الدليل العقلي، والعقول كما ترون تختلف وتتباين. عقول الجهمية تخالف عقول المعتزلة، وعقول المعتزلة تخالف عقول الأشاعرة والماتريدية. أين ذلك العقل الكبير الذي تتحاكم إليه العقول كلها؟ أين هو؟ ولما لم يوجد عقل كهذا الذي يسيطر على العقول كلها وتحاكم إليه، ظلت الناس وتفرقت فرقا كما ترون وكما تدعون. الله المستعان.
نعم. الكريم كما قال تعالى انه لقول رسول كريم، وهذا يدل على ان الرسول احدثه اما جبرائيل او محمد. قيل
الكريم
كما قال تعالى انه لقول رسول كريم، وهذا يدل على ان الرسول احدثه اما جبرائيل او محمد. ذكر الرسول معرف انه مبلغ عن مرسله، لانه لم يقل انه او ملك او نبي، فعلم انه بلغه عمن ارسله به، لا انه انشا من جهه نفسه، لا انه انشا من جهه نفسه. وايضا فالرسول في احدى الايتين جبرائيل وفي الاخرى محمد، فاضافته الى كل منهما تبين ان الاضافه للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول ذكرى نفسي من ذكرى حبيب ومنزل، قال هذا الشر بن القيد. ومن سمعه يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول. ومن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر بذلك، وإلا قال لا أدري كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نذرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيره؟ وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون بأن كلام الله هل هو معنى واحد أن هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها، أو أنه لم يتكلم بها إذا شاء أو متى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام القديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومراده أنه غير مختلف مضطرا مردود، بل هو حق وضد، ولا ريب أن هذا المعنى مثبت في باقي المسلمين. والنزاع بين أهل الجنة إنما هو بكونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذلك. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مخلوقا مختارا مما لا ينازع مثله في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع يعترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنة. لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يدعون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يدعون أنهم تلقوا عن أئمة الشرائع. مرة خامسة ذكر
قد أضاف الله الكلام إلى رسول كريم، حيث قال إنه لقول رسول كريم. وكيف الرد على هذه الشبهة؟ قال ذلك في موضعين، في سورة الحق وفي سورة التكوين، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه، لأنه قال قوله إما جبرائيل أو محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب
يقال له اولا ذكر الرسول معرف ومعرف انه مبلغ عن مرسله، لانه قال انه لقول رسول كريم، اي قول يبلغه رسول كريم عمن ارسله، لم يقل انه لقول جبريل او قول ملك او قول محمد او قول نبي، ولكنه قال لقول رسول كريم، وهذا الرسول انما يبلغه عمن ارسله، والكلام كلام من ارسله، فالرسول مبلغ. هذا وجه. الوجه الثاني، الرسول في سورة الحاقة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل القرائن مثل قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بجميل ولقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين، وهذا دليل على أن الرسول هنا في سورة الحاقة محمد صلى الله عليه وسلم، أضاف مرة في سورة الحاقة إلى محمد عليه السلام، وفي سورة التكوير أضاف إلى إبراهيم، ولو أحدثه إبراهيم لا يصح أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه محسن حافظ قد أحدثه غيره، ولو أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يكون كلام إبراهيم، لأنه صفته محمد فأحدثه. إذا لم يحدث لا هذا ولا ذا، لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل منهما الرسول من الملك يبلغه الى رسول من البشر، الرسول من البشر محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه الى الملك، الكل قتلاهما يبلغان عن الله سبحانه وتعالى.